جزاه الله خير أخونا نبه على مسألة التليفون المحمول. لا أخفى عليكم بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كلا منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يناجي ربه فلا يقطع بعضكم على بعض قراءته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا شك الإنسان عرضة للنسيان، أنه يدخل المسجد ينسى هذا الهاتف، ينسى يطفيه، هذا وارد، لكن الإنسان يحتاط ويتقي الله ما استطاع. أيوه. لا يعني يخرج من يعني يطفيه هو بيصلي، لا لا يعبث، ولكن يحتاط فيما بعد. واضح؟ أيوة. فين يا اسماعيل؟ فين الولد؟ يعني ضاق بك المكان، احلى مكان حبيته، هدا لا تختفي عني يا اخوان، ما حدش يستخبى ورا الاسطوانة. جاهز يا عبد الرحمن؟ تعمل ايه؟ اني احبك في الله، ما تهمهمش، بيضحكوا عليك احيانا وانت بتقرا، ولا يهمك، كل واحد بيضحك ليك حسن، لا تبالي، لا تبالي به. ها، نحن كلنا طلاب علم. شوف لما بيضحكوا عليك نفسك تنكسر، يبقى ليك في هذا اجر، غير لما يقولوا فضيله العلامه عبد الرحمن يدخل في قلبك الغرور. ماشي؟ طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الخيارات. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصرات فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار. وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع.
نعم، انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب البيوع ومن باب الربا، ونختم اليوم بإذنه تبارك وتعالى ما يتعلق بمكملات كتاب البيع، وذلك في باب الخيارات وما سيأتي بعده في السلم وما يأتي بعد السلم وهو القرض. فإذا أنهينا هذه الأبواب فقد انتهينا من كتاب البيوع وما تعلق به من هذه الأبواب. تكلمنا عن أحكام البيوع، وتكلمنا عن كتاب، عن أبواب الربا وما يتعلق بكل ذلك من مسائل بحسب ما يسر الله عز وجل. وسأعقد درسا في نهاية هذه الأبواب في المعاملات المعاصرة، كما سبق الكلام على هذا وبيان ذلك فيما يتعلق بشركات الأسهم أو بيع الأسهم وشراء الأسهم، وكذلك ما يسمى بالبورصة وما يسمى بالتعامل مع الكروت التي تسمى بالفيزا كارت ماستر كارت إلى آخره، وهي هذه الكروت المالية التي يتفق مع الشركات فيها. هذا يكون في آخر ما يتعلق بهذه الأبواب إن شاء الله تعالى. باب الخيارات، ذكر المؤلف رحمه الله مسائل في هذا الباب تتعلق بمكملات ما يتعلق بكتاب البيع، فذكر مسائل نأخذها مسألة مسألة. فقال رحمه الله تعالى:
يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار.
هذه أول مسألة، يجب على من باع ذا عيب كذا أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار. سبق ولله الحمد بيان ما يتعلق بهذا في كتاب البيوع. حاصل ما ذكر هناك أنك إذا بعت سلعة فيها عيب لزمك أن تبين، لزمك أن تبين. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، طعام مجموع، فوضع يده أسفل الطعام فوجد أو فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم في صحيحه، أو كما قال صاحبه في رواية: من غشنا فليس مني، من غش فليس مني. وهذا الحديث واضح الدلالة على أنه ألزمه إذا باع طعاما معيبا أن يجعله ظاهرا، فإذا ما جاء الناس ليشتروا رأوه بعيبه، فمن رضي أن يشتريه بذات العيب صح البيع. فلا بد أن تظهر العيب، فإن لم يمكن أن تظهره إلا أن تبينه بالقول، عندئذ يلزمك أن تبين ذلك. فقد ثبت عند ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لمسلم أن يبيع سلعة أو ذا عيب إلا بينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العيب في السلعة ظاهر لا يحتاج أن تبينه بالقول، فيجب عليك أن تظهره بالفعل. فإن لم يمكن أن يظهر وأن يعرف إلا بأن تبين ذلك بالقول، يلزمك شرعا أن تبينه. انظر إلى محاسن الشريعة وإلى اليقين على ما أعطى الله من الرزق ويبارك فيه، أن الشرع ألزمك أن تبين العيب، مع أن بيان العيب مظنة أن ينصرف المشتري عن البيع، لا يهمنك ذلك. لماذا؟ لأنك إذا بينت العيب يسر الله لك ببركة صدقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما إذا بعت سلعة معيبة ولم تبين عيبها، فإنها وإن نفقت على الناس وإن راجت وإن بعت ما بعت، فإنك تأكل حراما ولن يبارك لك فيه. وهذه لا يقوى عليها إلا أهل اليقين، أن الإنسان يجاهد نفسه لله عز وجل وأن يبين عيب السلع لكي ينصح أخاه، هذه ثقيلة لا يستطيعها إلا من وفق. فإن تم العقد وبيعت السلعة المعيبة
وبعد ذلك علم المشتري عيبها بعد أن تم البيع. عندئذ ما الواجب؟ أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تصر الإبل والغنم. سبق أن تكلمنا عن المصرة، يتركون اللبن في ضرع الناقة أو ضرع الشاة حتى يكثر اللبن فيأخذها إلى السوق، فعندئذ يغرر الناس، يظن الناس أنها صاحبة لبن كثيرة اللبن فيشتريها الناس ظنا منهم ذلك. فالنبي نهى، هذا اسم التصرية، وأصل التصرية حبس الشيء. لا تصر الإبل والغنم. وبينا من قبل أن الناس الآن يأتي مثلا بدابة يملأ بطنها ماء فتذهب إلى السوق وقد عظم بطنها، وعندئذ يظن الناس أنها قد كسيت باللحم، يغرر الناس، يخدع الناس. نعم. عندئذ إن حصل هذا قال: فمن اشتراها، أي من اشترى المصراة التي غش في لبنها، فهو بخير النظرين، له الخيار، أي أن المشتري إذا اشترى هذه السلعة المعيبة فله الخيار، إن شاء قبلها ما دام أنه قد رضي بالعيب، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، جاء في بعض الروايات لا تمر. إذن إن شاء قبلها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لماذا الصاع من التمر؟ جاء في بعض الروايات بحلبتها، أي أن الصاع من التمر مقابل ماذا؟ مقابل ما استفدت أنت من الإيه؟ من اللبن، لأنك حلبت وشربت ثم ظهر لك أنها مريضة وأن مالكها خدعك، عندئذ ألزمك الشرع بأن تضمن قيمة اللبن بصاع من تمر عوضا عن اللبن الذي أخذته وتردها. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بخير النظرين ثلاثة أيام أو ثلاثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن لك الخيار لمدة ثلاثة أيام إذا تبين لك أمرها، فلك ثلاثة أيام بعد أن تتبين أمرها. في هذه الثلاثة أيام إذا لم ترد سقط لك الخيار، لا خيار لك، إنما بعد أن تقف على عيبها فأنت مخير لمدة ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام ليس لك الخيار، بل تلزم بها بعيبها، لأنك قصرت وفرطت أنك لم تردها في الثلاثة أيام. إذن الصاع المردود عوضا عن اللبن المشروب، والمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، فإن زادت فلا خيار لك. ويستوي في هذا كل ما كان فيه عيب، فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله، أي جعله يعمل وكسب أجرة عمله، ثم ظهر فيه عيب فرده إلى صاحبه، فقال صاحب الغلام: غلة عبدي أي أنك في هذه المدة استفدت من عمل عبدي مالا يعمل وأنت الذي تكسب المال، فإذا رددت علي عبدي رد علي الغلة التي استفدتها من عمله وجهده. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الخراج بالضمان. وفي رواية عند الإمام أحمد قال: الغلة بالضمان. والمعنى في هذا، وهذه قاعدة هامة لطالب العلم، الغلة بالضمان أو الخراج بالضمان روايتان. ومعنى ذلك أن العبد لو كان قد هلك عند المشتري لكان من ضمان البائع أو المشتري؟ الجواب: لكان من ضمان المشتري. فكما أنه كان يضمن الضرر إذا تلف العبد عنده، كذلك جعل الشرع له الخراج مقابلا لماذا؟ للضمان. كما يقول الفقهاء: الغنم بالغرم. فكما أنه كان يغرم لو فسد العبد عنده أو هلك، كذلك يغنم خراج العبد مقابل الضمان. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج أي ما يخرج من فائدة من السلعة المعيبة في وقت بقائها عند المشتري قبل الرد، هو من حق البائع أم المشتري؟ من حق المشتري. لماذا؟ لأنه يضمن. فالخراج ما يخرج من السلعة من فائدة في فترة بقاء السلعة عند المشتري فهو للمشتري لكونه ضمن، الخراج بالضمان. قال: يا رسول الله، عبدي استعمله. وفي رواية قال: غلة عبدي. قال: الغلة بالضمان. وفي رواية: الخراج بالضمان. يعني اليوم مثلا لو أن رجلا باع لرجل أو باع على رجل سيارة وفيها عيب، أخذ الرجل السيارة وانتفع بها أياما ودخل له بهذا الانتفاع مال كأن يؤجرها، ثم بعد أيام ظهر في هذه السيارة عيب، عندئذ ماذا نقول؟ نرد السيارة إلى مالكها. فإن طلب المالك الفائدة في هذه المدة التي بقيت فيها هذه السيارة عند المشتري، عندئذ نقول: الخراج بالضمان، ما يخرج من السلعة من فائدة هو للمشتري مقابل ضمانه للسلعة حالة وجوده عنده. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الخراج بالضمان. إذا بيعت السلعة المعيبة فإن الرجل الذي اشتراها يضمنها قبل الرد، ومن حقه أن يأخذ خراجها. هذا ما يتعلق في المسألة الأولى. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصرات فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق.
ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. سبق أن تكلمنا: لا تلقوا الركبان، نهى رسول الله عن تلقي الجلب، وسبق بيان ذلك. فإن باع الرجل قبل أن يصل إلى السوق وخدع، فمتى وصل البائع إلى السوق كان بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء استرد سلعته من المشتري لأنه قد خدع حيث غرر به واشتريت منه السلع قبل أن يقدم إلى الإيه؟ إلى السوق. وسبق بيان ذلك مستوفى ولله الحمد والمنة. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال لا تلقوا الجلب، ثم بيّن في آخر الحديث فإن أتى سيدها أو سيده إلى السوق كان بالخيار، صاحب السلعة كان بالخيار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وسبق بيان ذلك. نعم.
ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه.
ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، هذا شراء الموصوف قبل رؤيته. أطلق الشيخ هنا قال ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. هذا الحكم خطأ، ليس بصواب، لأن هذا الإطلاق من الإمام الشوكاني لا فرق فيه عنده بين أن يكون الشيء الموصوف رؤي على نفس الوصف أو على خلاف الوصف. بمعنى إذا جاء بائع إلى المشتري وقال عندي سلعة كذا بوصف كذا وكذا، فتراضيا البائع والمشتري على هذا الوصف فأتى بالسلعة على مثل الوصف الذي ذكر، وكان قد تم بينهما العقد على هذا الوصف وهي في ملك البائع، إذا تم البيع. فإن أتت السلعة على غير الوصف فلا نزاع بين أهل العلم أن البيع باطل. يعني مثلا لو قال له عندي سيارة موديل 2007 نوعها كذا وصفها كذا كذا كذا، جاء وقت التسليم أتى له بسيارة على غير هذا الوصف، لا خلاف بين أهل العلم أن البيع لا ينعقد لأنه لم يلتزم بالوصف الذي ذكره. جيد. فإن كانت السلعة على الوصف المتفق عليه لا زيادة ولا نقصان، فهل يجوز للمشتري أن يرجع مع أنه قد تم العقد على ذلك؟ ظاهر كلام الإمام هنا قال لا، إنه ما دام لم يرى فله أن يرجع. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وفي رواية عند شروطهم، وبيع السلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع السلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلو كانت الصفات لا يرتبط بها الحكم الشرعي من اللزوم ما أصبح أصلا من بيع السلم فائدة، كما سيأتي بيانه قريبا. وإنما حمل الشوكاني على أن يقول هذا حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا لم يره فإذا رآه فهو بالخيار، فلو صح لكان على العين والرأس، لكنه لا يثبت في الباب شيء حسب علمي، لا يثبت في الباب شيء حسب علمي، والحديث ضعيف. والحاصل أن الشيء الذي لم يرى له حالتان، إن كان على الوصف الموصوف بينهما فليس له الرد، وإن لم يكن على الوصف الموصوف بينهما فله الرد، وهذا أشبه بقواعد الشريعة. نعم.
وله رد ما اشتراه بخيار، وإذا اختلف البيع
وله
رد ما اشتراه بخيار،
وله رد ما اشتراه بخيار إذا كان قد تم الاتفاق بينهما أن لي الخيار أن أرجع هذه السلعة فله أن يرد ذلك، أو إذا قال له أشتريها على وصف كذا كذا ولم تأتي على الوصف. نعم، سبق بيان هذا من قبل.
وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع.
إذا اختلف البيعان، البائع والمشتري، إذا اختلف البيعان البائع والمشتري، فقال البائع بعت هذه السلعة بعشر، وقال المشتري بل اشتريتها بخمس، فاختلف الأصل في هذا، أو كان الأصل في هذا أن يطبق على أي مختلفين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فاختلف العلماء فيما إذا اختلف البيعان ولم توجد بينة، إذا وجدت البينة قضي الأمر، إذا وجدت البينة قضي الأمر، إذا وجدت البينة عند أحد المتعاقدين، البينة عند البائع أو المشتري، قضي بالبينة. إذا اختلف البيعان البائع والمشتري وليس بينهما بينة، فقال بعض أهل العلم القول قول البائع، وقال بعض أهل العلم القول قول المشتري، وقال بعض أهل العلم القول قول من كان في السلعة بيده، إلى غير ذلك من الأقوال. والحجة في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة وغيرهم أنه قال إذا اختلف البيعان. جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وابن ماجه والسلعة أو البيع قائم بعينه، أي أن السلعة المختلف فيها ما زالت قائمة. جاء في بعض الروايات وليس لأحدهما بينة، فالقول قول البائع أو يتتاركان، وفي رواية أو يتتاركا البيع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح يقضي على النزاع في المسألة، إلا أن القول قول البائع بشروط. إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع بشروط: أولا أن تكون السلعة قائمة لم يحصل التصرف فيها بعينها. الشرط الثاني قال وليس لأحدهما بينة. أما لو أن المشتري أتى ببينة فالقول قوله، ولذلك هذان الشرطان من قوله والبيع قائم بعينه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام وليس بينهما بينة. إذن ليس للمشتري بينة والسلعة قائمة كما هي، ولا يوجد بينة مع وجود السلعة، فالقول قول البائع ولو كانت السلعة في يد المشتري. فعندئذ إما أن يلزم المشتري بقول البائع فيشتري السلعة حسب دعوى البائع، أو يتتاركان، أو أن يرد هذا إلى البائع سلعته ويرد البائع إلى المشتري الثمن. وهذا الذي جاء في هذا الحديث الصحيح هو الذي يجب أن يتدين المسلم به ربه، وأن اختلف أهل العلم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، كذلك إذا اختلفوا في أرض، في عقار، في سيارة، في زرع، شريطة وجود السلعة وليس عند أحدهما بينة، يرد هذا الحكم الذي ذكرته. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى باب السلام.
سبق الكلام حول السلم وحقيقة السلم أن يسلم المشتري الثمن للبائع على أن يشتري منه موصوفا منضبطا في الذمة إلى أجل معلوم وبوصف معلوم، هذا يسمى سلم. عند كمان آجي لرجل وأعطيه المال على أن أشتري منك بعد سنة 100 كيلو رز من النوع المعين بالوصف المعين بوزن معين إلى أجل معين، فيدفع المشتري الثمن في مجلس العقد ويتأخر استلام الايه السلعة، هذا يسمى سلم. ولا بد أن تدفع المال قبل أن تستلم السلعة، فإن لم تدفع المال فالصحيح أنه ليس بسلم، ولا بد أن يكون بأجل معلوم ووصف معلوم. سبق الكلام حول حديث ابن عباس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، لا يحل السلم على أرض وزرع بعينه، فإن تم السلم على زرع بعينه في أرض بعينها كان هذا من الغرر ومن بيع الشيء المعدوم. إذن لا يبيع أرضا معينة، وإنما يبيع زرعا موصوفا في الذمة مثلا من أي أرض كانت. وسبق بيان الفرق بين المسألتين فلا نعيد. جيد، الأصل في هذا حديث ابن عباس أخرجاه في الصحيحين. فإن قال قائل إن هذا البيع هو بيع شيء معدوم، قلنا نعم قد يكون معدوما، إلا أن الشرع رخص في هذه الصورة كما رخص في صورة العرايا، وسبق الكلام فيها. نعم،
هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم،
ولا يجوز بيع ما لا يمكن ضبطه في السلم. لكي يصح السلم لابد أن يكون الشيء المباع مما يمكن أن ينضبط وصفا أو قدرا إلى أجل معين. فإن قال له لك في ذمة 100 كيلو رز ولم يحدد أجلا صار العقد باطلا لقوله فليسلم أو فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا يجوز أن يدخل في السلم ما لا يمكن أن ينضبط. لا يجوز أن يدخل في السلم ما لا يمكن أن ينضبط، والضبط إما أن يكون بالعدد أو بالوصف أو بغير ذلك مما يمكن أن ينضبط فيه السلم. ففي السلم لابد من شروط: أن يكون المبيع يمكن ضبطه على وصف معلوم، وأن يكون البيع مؤقتا إلى أجل معلوم. ما احنا قلنا أن يكون شيء منضبط بوصف معلوم قدرا أو وصفا، وأن يكون إلى أجل معلوم، وأن يدفع المشتري المال في مجلس العقد. فإن اختل بعض تلك الشروط بطل السلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. واشترط بعض الفقهاء شروطا أخرى، وكل شرط ليس له دليل ولم يتفق عليه أهل العلم فهو مردود على قائله. توسع بعض من تكلم في هذا الباب وذكر شروطا كثيرة، وكل شرط لم يثبت به دليل ولم يتفق عليه أهل العلم فهو مردود على قائله. نعم.
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، ولا يتصرف فيه.
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله.
ولا يتصرف فيه قبل قبضه.
يعني صورة المسألة، رجل قال لآخر هذا مال مقابل 100 كيلو رز، ومتى أستلمها؟ قال بعد شهر. فبعد مضي 20 يوما قال المشتري تذكر الرز الذي عندك؟ قال نعم. قال أنا أحوله إلى عدس. اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا يصير من بيع ما لم يضمن وما لم يقبض، لأنك بعت ما هو من حقك قبل أن تقبضه. هذا معنى قول الشيخ
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله.
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، لأنه إن أخذ غير ما سماه فقد باع على البائع، باع له ما لم يقبض، وهذا لا يجوز. ولذلك جاء في حديث هو ضعيف، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا لو كنا نتساهل كنا استدللنا به لأنه يؤيد ما أقول، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ويكفي ما جاء في حديث ابن عباس وما جاء في الحديث الصحيحة نهى عن بيع الشيء قبل قبضه ونحو ذلك. نعم.
ولا يتصرف فيه قبل قبضه. قال رحمه الله تعالى: باب القرض يجب إرجاع مثله.
هذا الذي بينته من قبل، أن القرض أن ترجع مثله، أن ترجع مثله قدرا، وأما الأمانة لا أن ترجع مثلها وإنما أن ترجع عينها. سبق الكلام في الفرق بين الأمانة والدين. قلت الأمانة أن ترد عين ما أخذت، ومثلت لما أخرجت 50 جنيه واليوم أخرج 100 جنيه. أي نعم، ما شاء الله ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، احنا خرجنا المرة اللي فاتت 50، اليوم نخرج 100، يا عالم الأيام مخبية ايه. هذه 100 جنيه لها رقم منتهى ب02. الأمانة ما معناها؟ انه هذه الورقة المنتهى ب02 اعطيكها أمانة، ترد نفس هذه الورقة علي، هذه أمانة. الدين أن أعطيك 100 جنيه فترد مثلها، لا ترد نفس الايه؟ نفس. وهنا يظهر لكم صعوبة الأمانة، فان قد يحتاج أن يمد يده إلى الأمانة، فلذلك قال إني أراك ضعيفا فلا تقبضن أمانة ولا تولين مال يتيم. جانا ولد هنا زعم أنه من طلبة العلم من سنين، والله يغفر لنا وله، ومضى إلى سبيله، فكان معي مبلغ، قلت له يا فلان خذ هذا المال أمانة حتى إذا احتجته كذا وكذا. أخذ المال فتح به مشروع لبن، فلما حل وقت احتياجي قلت يا فلان أمانتي، فمكث سنة لا أراه، جبت وكيل نيابة ورحنا له البيت جبنا الفلوس. وكل يبقى بس يعني من أهل السنة. يا فلان لي عند فلان، قال لك بينة، قلت ما عندي بينة، هذه أمانة. قال طيب كتبتها، قلت أنا داينت علشان أكتب. قال الحل، قلت والله أنت وكل نيابة وأنت بتوع الفلوس. قال طيب أمر عليك اليوم، جاء وراكب عربية ورحنا إلى ذاك المزعوم أنه من طلاب العلم، وغاب عني سنة ودققنا عليه البيت، خرج فلما رأني قلت له أنا خالد، هذا وكيل نيابة كذا وكذا. قال انت واخد من الرجل ده كذا؟ قال قال اديله فلوسه دلوقته. الحاضر. خدنا الفلوس ناقصة 1000 جنيه او 500 جنيه. قلت ايش عملت؟ طال عملت محل لبن. قلت طيب ناخد بالالف جنيه جبنة ولبن. خدنا علب جبنة ولبن. انظر كيف يضيع العبد دينه، انظر كيف يضيع العبد دينه. لماذا؟ لأن الأمانة شديدة، لا تقبضن أمانة. ليه؟ لأنك تلزم أن تردها بعينها. من يستطيع هذا؟ رجل افتقر ومعه أمانة 100,000 جنيه، زي ولد قاعد معاكو دلوقتي ربنا يستر عليه، بس هو صاحب دين وعنده أمانة وحطتها في الدرج وحطتها في كذا، كل يوم يرى في المنام رؤية أن الفلوس اتسرقت. فأخبرني، قلت تأويل رؤياك يا فلان أنك تحمل هم دين الناس، خايف أنت على الأمان. طيب إيش اللي جرك إلى أنك تتعب قلبك وفكرك كل ليلة ترى في المنام فلوس اتسرقت؟ ردها على أصحابها إن أمكن، وإلا اقبض الأمان وكن رجلا. إياك أن تترجل في غير موضع الرجولة، وأن كذا في موضع الرجولة تكن رجلا في أمر الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا هو الدين عند معترك الأحداث، والأحداث عندئذ يأتي دين الرجل يظهر. وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فاختبره في النساء والمال. إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إذا عرض له فتنة النساء وفتنة المال، فقل لا بل ندر من يصبر على ذلك، والله الذي يسلم العباد. مشي عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا.
نعم، سبق بيان ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوه، قالوا نجد لا نجد مثل بكره أو مثل كذا، قال اقضوه خيرا منه، قالوا لا نجد إلا خيرا منه، قال اقضوه فإن خياركم أحسنكم قضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال دايمت أو أعطيت رسول الله أو دايمت رسول الله فرد علي خيرا منه، دون أن يشترط ذلك من قبل، دون أن يشترط ذلك من قبل، وسبق الكلام في هذا. نعم.
ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض.
نعم، سبق الكلام في هذا، لا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. نعم، أحسن. وبهذا نكون ولله الحمد والمنة قد أنهينا كتاب البيوع وباب الربا وباب الخيارات وباب السلم وباب القرض. سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن بعض صور البيوع المعاصرة، التعامل بالفيزا كارت، التعامل بالبورصة، التعامل ببيع وشراء الأسهم والسندات، وبيع ما يسمى بالضمانات البنكية والشيكات والحوالات. نتكلم بقدر ما يسر الله عز وجل، بحيث يكون كلامنا في الدرس القادم حول بعض البيوع المعاصرة. نعم، حد له سؤال؟ نعم، قم يا عبد الرحمن، الولد ده عاوزك. نعم، ايش عندك عبد الرحمن؟ اشيلك يا عبد الرحمن، خذ يا عبد الرحمن لتفضل. نعم المصرة تمام نعم جيد سؤال مفيد سؤال مفيد النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الرد في المصرات ان يرد معها صاعا من تمر مقابل الحلب كما جاء في رواية مسلم في حلبتها شاة صاع من تمر او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا اشترى سيارة وانتفع بها فهل يرد مع السيارة شيئا كما انه يرد مع المصرات من الابل او الغنم صاعا من تمر مقابل ما انتفع من اللبن الظاهر لا 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 يرد شيئا في غير ما ذكر في المصرات قد ذكرت حديث الغلام او حديث العبد عندما اشتراه الصحابي رضي الله عنه فوجده معيبا فرده بالعيب فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد معه شيئا آخر واضح؟ هذا يدلنا على الفرق هذا يدلنا على الفرق ولكن ما كان من الإبل أو من الغنم فيما يتعلق باللبن وحلب يرد صاعا فإن اشترى مصرة ولم يحلبها وتيقن أنه قد غش ولم يحلب لم يرد معها صاعا من تمر إنما أمر بالصاع مقابل الإيه؟ الحلب هذا الذي يظهر وأنا لا أدري ماذا يقول علماؤنا لكن هذا هو الظاهر لكن يرجع إلى هذا الأمر إلى علماء الزمن ننظر هل لهم في هذا اجتهاد فإن قال أحد بهذا القول الذي أقول به الآن فهو ظاهر الحديث واضح؟ نعم ها. لا تفتحوا علينا مسائل البيوع مرة أخرى نعم سؤال جيد واحد قال لواحد أعطيني 100 جنيه قال خذ هذه 100 ولكن ادعو لنا لا لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك هذا لم يفعله السلف ولم يأتي في السنة واضح وقد ذكر الإمام زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم هذا الذي يعلق في ذاكرتي بسند صحيح عن عامر الشعبي أو عن النخعي الشك مني لكن إسناده صحيح قال كان يلقى القوم بعضهم بعضا لا يقول ادعوا لي ادعوا لي كان يلقى القوم بعضهم بعضا لا يقول ادعوا لي ادعوا لي هذا ذكره زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم او نحو ذلك واسناده صحيح لم يكن من عهد السلف ان يفعلوا ما نفعل الان ادعوا لي يا فلان ادعوا لي كلما لقيه قال ادعوا لي هذا غلط قال شيخ الاسلام انما كانوا يفعلون ذلك عرضا يعني ان يفعل ذلك شيئا عارضا هذا ورد عن السلف وثبت في السنة بين الصحابة في آثار وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ولم يكن الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر يطلبون منه الدعاء إلا ما كان يرد في بعض المواضع العارضة قال شيخ الإسلام كما طلب ذلك أبو هريرة وغيره إذن يكره أن يقال ادعوا لي ادعوا لي إذا كان هذا على سبيل الديمة كذلك يكره أن يربط ذلك بالدين، وأخشى أن يكون هذا من باب تعجل الأجر. نعم.
هل بيع السلم يتعارض مع بيع ما لا يملك؟
هل بيع السلم يتعارض مع بيع ما لا يملك؟ لا يهمنا يتعارض أو لا يتعارض، يهمنا هل استثناه الشرع أم لم يستثنه؟ جوابك بس. بعض العلماء قالوا أن بيع السلم من بيع ما لا يملك، من بيع المعدوم، ولكن رخص فيه. ونازعهم آخرون قالوا لا، ليس من بيع المعدوم، بل هو من بيع آخر وعقد آخر. الخلاف خلاف لفظي، والحقيقة واحدة. ولذلك قلت رخص الشرع في السلم كما رخص في العرايا، والتوسع في الألفاظ مما لم يجري عليه عمل السلف، وإنما كثر هذا من بعض المتأخرين. واضح؟ نعم. رجل باع ذهبا وأقرض أخاه مالا، عند الرب يرد ماذا؟ يرد مثل ما أخذ. فإن أخذ منك ذهبا رد ذهبا، وإن أخذ منك مالا رد مالا. إن أخذ منك ذهبا فرد مالا وقع الربا. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون يدا بيد. فإن أخذ ذهبا لا يرد قيمته، فإن رد قيمة الذهب وقع الإيه؟ وقع الربا، وسبق بيان ذلك. واضح؟ إن أخذ ذهبا يرد ذهبا، إن أخذ فضة يرد فضة، إن أخذ طعاما شعيرا رزا يرد مثل ما أخذ. نعم. واضح؟
لو جه واحد اتعرض لمبلغ سلعة، السلعة دي اتعرض عليه ان هو يرضها نفسها، بس يقدر يرضها بسلعة تانية، والبيع قضية حاجة كده يجوز؟
يجوز ان تبدل السلعة في الرد بسلعة اخرى اذا لم يكن هذا من جنس الربويات، اذا لم يكونا ربويين سبق بيان ذلك فيجوز المبادلة كيف شئت. واضح؟ شريطة أن لا يكون كلا السلعتين من الربويات. واضح؟ نعم. الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من ثمر لا ثمراء، صاعا من ثمر لا من قمح، صاعا من ثمر قال لا ثمراء. السمراء يعني القمح، فالنبي قال صاعا من تمر. واضح؟ نعم. صاع يا حبيبي، صاع، والصاع أربعة أمداد، والمرد ما يجمع أو ما يملأ كفيك مضاعفة، الصاع أربعة كفوف، أربع حسنات، الصاع أربع حسنات. واضح؟ أي نعم. فهم محمد؟ نعم يجوز اشتراطا في العقد زيادة في زمان، كل زمن تزيد الإيجار يزيد بمعدل كذا وكذا وكذا، ما فيها شيء. لو إيه؟ اللي هو اللي بيسموه مقدم الإيجار ويخصم صاحب الملك، يخصم منه من الإيجار، ما في مانع. أؤجرك هذه الشقة بمئة جنيه، 50 مدفوعة نقدا وتدفع لي 1000 جنيه يخصم منها كل شهر 50، ما في مانع، واضح؟ نعم. لا، بيع السلم يتم الاتفاق على كل شيء في مجلس العقد، وإن زاد في السلعة بعد ذلك أو نقصت لا تؤثر. يعني اتفقنا على 100 كيلو رز، سعر الكيلو 2 جنيه، وقت التسليم سعر الكيلو أصبح ب3 جنيه، فحاسبنا على كم؟ على 2 جنيه، واضح؟ أين هاي حسن حكم البيع المنهي عنه؟ إذا تم لوجود فساد في السلعة كان الأمر بالخيار، وأما السلعة إذا كان منهي عنها لذاتها كبيع الخمر فيكون العقد من أصله باطلا، واضح؟ أين؟ نعم. لا 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 لا، اترك فضيلتنا، أيوة لك ورد بلدي كده فلاح. لا يا أخي، من حين أن يعرف عيبها حتى لو مضت سنة، من أين له أن يعرف عيب هذه السلعة؟ هذه المصرات كيف يعرف عيبها ما لم يحلبها؟ لم يعرف إلا إذا أخبره من يثق به، واضح؟ إذن هذه الثلاثة بعد أن يعلم عيبها، واضح؟ نعم. سل من يفتي بحلية هذه الجمعيات. نعم. نادر ليش هم هاجوا كذا؟ في حاجة؟ سبق الكلام في الجمعيات، قلت للعلماء فيها قولان حسب اهدوا اصبر. ها هو خير، ايش عندك؟ اسأل يا اخي، اخوك يا حبيبي. يا حبيبي الثلاثة أيام بعد أن يعلم عيبها، ليس الثلاثة أيام من يوم اشترى، لا، من يوم أن علم بعيبها أخذها ضرعها مليء باللبن. متى يعلم أنه غش؟ قبل أن يحلب أو بعد أن يحلب؟ طيب، حلبها بعد 4 أيام، متى تبدأ الثلاثة؟ من أول ما حلبها وظهر له عيبها، واضح؟ هذه مشكلة بتواجهنا. ذهب رجل اتفق مع نجار على انه يصنع له اوضة نوم، ظهر عيبها بعد 6 أشهر، واضح؟ يحكم اهل الخبرة ان كان هذا العيب من اصل الصنعة له الرد، وان كان هذا العيب حادثا على السلعة، لان ممكن انا اشتري ثلاجة وبسوء استعمالي تحرق، وممكن اشتري ثلاجة وفيها اصلا عيب، فيفرق بين العيب حالة البيع وكانت معيبة، وبين العيب الذي طرأ مني انا عليها، واضح؟ فما كان من العيوب في السلعة نفسها عند بيعها فله الخيار في الإرجاء. وإذا كان العيب طارئ على السرعة على السلعة من المشتري فلا ضمان ولا خيار له. واضح؟ اي نعم. آخر سؤال لكم. ها محمد سعد علشان بيصلح لي الحاجات السباكة بتاعتي. وبحطبه يعني. خد مني ما عرفش كام 2000 ولا 1500 في الشقة هنا. لكن الحاجات البسيطة حنفية وكذا معادي. لكن اقسم عليه انه يحاسبني زي الغريب. مش حصل؟ اقول له اقسم بالله. علشان لما اجي في الدرس اشد عليه بمزاج. عايز ايه يا محمد يا سعد؟
طب يا شيخنا غاب عننا العيب ما اعرفش لا مني ولا من اللي هو بيعني.
جيد.
ولا اهل القطعة نفسهم يعرفني يطلعوه.
جيد. ظهر عيب ولم يستبن. اهو من اصل حالي السلعة قبل شرائي ام هو من فعلي انا عندئذ؟ الاصل ان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالاصل ان البيع تم فلا يرد على البائع لوجود ذلك الاصل. الاصل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اذا تفرقا فلا رجوع حتى يثبت ما يدل على ان هذا البيع انما هو منشأه من عند البائع. واضح؟ والله اعلم. جزاه الله خير. أخونا نبه على مسألة التليفون المحمول. لا يخفى عليكم بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كلا منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يناجي ربه فلا يقطع بعضكم على بعض قراءته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا شك الإنسان عرضا للنسيان انه يدخل المسجد ينسى هذا الهاتف ينسى يطفي هذا وارد. لكن الانسان يحتاط ويتقي الله ما استطاع. أيوة. لا يعني يخرج من يعني يطفيه هو بيصلي. لا 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 يعبد ولكن يحتاط فيما بعد. واضح؟ أيوة. فين يا اسماعيل؟ فين الولد؟ يعني ضاق بك المكان؟ احلى مكان حبيته هذا لم تختفي عنه؟ يا اخوان ما حدش يكون حدش يستخبر الاسطوانة. جاهز يا عبد الرحمن؟ تعمل ايه؟ اني احبك في الله. ما تهمهمش بيضحكوا عليك احيانا وانت بتقرا ولا يهمك. كل واحد بيضحك ليك حسن. لا تبالي لا تبالي به. نحن كلنا طلاب علم. شوف لما بيضحكوا عليك نفسك تنكسر. يبقى ليك في هذا اجر. غير لما يقولوا فضيله العلامه عبد الرحمن يدخل في قلبك الغرور. ماشي؟ طيب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الخيارات. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصرات فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار. وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع.
نعم، انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب البيوع ومن باب الربا، ونختم اليوم بإذنه تبارك وتعالى ما يتعلق بمكملات كتاب البيع، وذلك في باب الخيارات وما سيأتي بعده في السلم وما يأتي بعد السلم وهو القرض. فإذا أنهينا هذه الأبواب فقد انتهينا من كتاب البيوع وما تعلق به من هذه الأبواب. تكلمنا عن أحكام البيوع، وتكلمنا عن كتاب، عن أبواب الربا وما يتعلق بكل ذلك من مسائل بحسب ما يسر الله عز وجل. وسأعقد درسا في نهاية هذه الأبواب في المعاملات المعاصرة كما سبق الكلام على هذا وبيان ذلك فيما يتعلق بشركات الأسهم أو بيع الأسهم وشراء الأسهم، وكذلك ما يسمى بالبورصة وما يسمى بالتعامل مع الكروت التي تسمى بالفيزا كارت، ماستر كارت إلى آخره، وهي هذه الكروت المالية التي يتفق مع الشركات فيها. هذا يكون في آخر ما يتعلق بهذه الأبواب إن شاء الله تعالى. باب الخيارات. ذكر المؤلف رحمه الله مسائل في هذا الباب تتعلق بمكملات ما يتعلق بكتاب البيع، فذكر مسائل نأخذها مسألة مسألة. فقال رحمه الله تعالى:
يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار.
هذه أول مسألة، يجب على من باع ذا عيب كذا أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. سبق ولله الحمد بيان ما يتعلق بهذا في كتاب البيوع. حاصل ما ذكر هناك أنك إذا بعت سلعة فيها عيب لزمك أن تبين. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام مجموع، فوضع يده أسفل الطعام فوجد أو فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم في صحيحه، أو كما قال صاحب في رواية: من غش فليس مني. وهذا الحديث واضح الدلالة على أنه ألزمه إذا باع طعاما معيبا أن يجعله ظاهرا، فإذا ما جاء الناس ليشتروا رأوه بعيبه، فمن رضي أن يشتريه بذات العيب صح البيع. فلا بد أن تظهر العيب، فإن لم يمكن أن تظهره إلا أن تبينه بالقول
عندئذ يلزمك أن تبين ذلك. فقد ثبت عند ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لمسلم أن يبيع سلعة أو ذا عيب إلا بينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العيب في السلعة ظاهر لا يحتاج أن تبينه بالقول، فيجب عليك أن تظهره بالفعل. فإن لم يمكن أن يظهر وأن يعرف إلا بأن تبين ذلك بالقول، يلزمك شرعا أن تبينه. انظر إلى محاسن الشريعة وإلى اليقين على ما أعطى الله من الرزق ويبارك فيه، أن الشرع ألزمك أن تبين العيب، مع أن بيان العيب مظنة أن ينصرف المشتري عن البيع. لا يهمنك ذلك. لماذا؟ لأنك إذا بينت العيب يغفر الله لك ببركة صدقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما إذا بعت سلعة معيبة ولم تبين عيبها، فإنها وإن نفقت على الناس وإن راجت وإن بعت ما بعت، فإنك تأكل حراما ولن يبارك لك فيه. وهذه لا يقوى عليها إلا أهل اليقين، أن الإنسان يجاهد نفسه لله عز وجل وأن يبين عيب السلع لكي ينصح أخاه، هذه ثقيلة لا يستطيعها إلا من وفق. فإن تم العقد وبيعت السلعة المعيبة، وبعد ذلك علم المشتري عيبها بعد أن تم البيع، عندئذ ما الواجب؟ أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تصر الإبل والغنم. سبق أن تكلمنا عن المصرة، يتركون اللبن في ضرع الناقة أو ضرع الشاة حتى يكثر اللبن فيأخذها إلى السوق، فعندئذ يغرر الناس، يظن الناس أنها صاحبة لبن كثيرة اللبن فيشتريها الناس ظنا منهم ذلك. فالنبي نهى، هذا اسم التصرية، وأصل التصرية حبس الشيء. لا تصر الإبل والغنم. وبينا من قبل أن الناس الآن يأتي مثلا بدابة يملأ بطنها ماء، فتذهب إلى السوق وقد عظم بطنها، وعندئذ يظن الناس أنها قد كسيت باللحم، يغرر الناس، يخدع الناس. نعم. عندئذ إن حصل هذا قال: فمن اشتراها، أي من اشترى المصراة التي غش في لبنها، فهو بخير النظرين، له الخيار. أي أن المشتري إذا اشترى هذه السلعة المعيبة فله الخيار، إن شاء قبلها ما دام أنه قد رضي بالعيب، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. جاء في بعض الروايات لا تمر. إذن إن شاء قبلها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لماذا الصاع من التمر؟ جاء في بعض الروايات بحلبتها، أي أن الصاع من التمر مقابل ماذا؟ مقابل ما استفدت أنت من الإيه؟ من اللبن، لأنك حلبت وشربت ثم ظهر لك أنها مريضة وأن مالكها خدعك، عندئذ ألزمك الشرع بأن تضمن قيمة اللبن بصاع من تمر عوضا عن اللبن الذي أخذته وتردها. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير النظرين ثلاثة أيام أو ثلاثا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن لك الخيار لمدة ثلاثة أيام إذا تبين لك أمرها، فلك ثلاثة أيام بعد أن تتبين أمرها. في هذه الثلاثة أيام إذا لم ترد سقط لك الخيار، لا خيار لك، إنما بعد أن تقف على عيبها فأنت مخير لمدة ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام ليس لك الخيار، بل تلزم بها بعيبها، لأنك قصرت وفرطت أنك لم تردها في الثلاثة أيام. إذن الصاع المردود عوضا عن اللبن المشروب، والمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، فإن زادت فلا خيار لك. ويستوي في هذا كل ما كان فيه عيب، فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله، أي جعله يعمل وكسب أجرة عمله، ثم ظهر فيه عيب فرده إلى صاحبه، فقال صاحب الغلام غلة عبدي، أي أنك في هذه المدة استفدت من عمل عبدي مالا يعمل وأنت الذي تكسب المال، فإذا رددت علي عبدي رد علي الغلة التي استفدتها من عمله وجهده. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخراج بالضمان، وفي رواية عند الإمام أحمد قال الغلة بالضمان. والمعنى في هذا، وهذه قاعدة هامة لطالب العلم، الغلة بالضمان أو الخراج بالضمان روايتان، ومعنى ذلك أن العبد لو كان قد هلك عند المشتري لكان من ضمان البائع أو المشتري؟ الجواب لكان من ضمان المشتري، فكما أنه كان يضمن الضرر إذا تلف العبد عنده، كذلك جعل الشرع له الخراج مقابلا لماذا؟ للضمان، كما يقول الفقهاء الغنم بالغرم، فكما أنه كان يغرم لو فسد العبد عنده أو هلك، كذلك يغنم خراج العبد مقابل الضمان. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج، أي ما يخرج من فائدة من السلعة المعيبة في وقت بقائها عند المشتري قبل الرد، هو من حق البائع أم المشتري؟ من حق المشتري. لماذا؟ لأنه يضمن. فالخراج ما يخرج من السلعة من فائدة في فترة بقاء السلعة عند المشتري فهو للمشتري لكونه ضمن، الخراج بالضمان. قال يا رسول الله عبدي استعمله، وفي رواية قال غلة عبدي، قال الغلة بالضمان، وفي رواية الخراج بالضمان. يعني اليوم مثلا لو أن رجلا باع لرجل أو باع على رجل سيارة وفيها عيب، أخذ الرجل السيارة وانتفع بها أياما ودخل له بهذا الانتفاع مال، كأن يؤجرها. ثم بعد أيام ظهر في هذه السيارة عيب، عندئذ ماذا نقول؟ نرد السيارة إلى مالكها، فإن طلب المالك الفائدة في هذه المدة التي بقيت فيها هذه السيارة عند المشتري، عندئذ نقول الخراج بالضمان، ما يخرج من السلعة من فائدة هو للمشتري مقابل ضمانه للسلعة حالة وجوده عنده. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الخراج بالضمان. إذا بيعت السلعة المعيبة فإن الرجل الذي اشتراها يضمنها قبل الرد، ومن حقه أن يأخذ خراجها. هذا ما يتعلق في المسألة الأولى. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصرات فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق.
ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. سبق أن تكلمنا لا تلقوا الركبان، نهى رسولنا عن تلقي الجلب، وسبق بيان ذلك. فإن باع الرجل قبل أن يصل إلى السوق وخدع، فمتى وصل البائع إلى السوق كان بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء استرد سلعته من المشتري، لأنه قد خدع حيث غرر به واشتريت منه السلع قبل أن يقدم إلى الإيه؟ إلى السوق. وسبق بيان ذلك مستوفى ولله الحمد والمنة. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال: لا تلقوا الجلب، ثم بيّن في آخر الحديث: فإن أتى سيدها أو سيده إلى السوق كان بالخيار، صاحب السلعة كان بالخيار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وسبق بيان ذلك. نعم.
ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه.
ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، هذا شراء الموصوف قبل رؤيته. أطلق الشيخ هنا قال: ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. هذا الحكم خطأ، ليس بصواب، لأن هذا الإطلاق من الإمام الشوكاني لا فرق فيه عنده بين أن يكون الشيء الموصوف رؤي على نفس الوصف أو على خلاف الوصف. بمعنى إذا جاء بائع إلى المشتري وقال: عندي سلعة كذا بوصف كذا وكذا، فتراضيا البائع والمشتري على هذا الوصف، فأتى بالسلعة على مثل الوصف الذي ذكر، وكان قد تم بينهما العقد على هذا الوصف وهي في ملك البائع، إذا تم البيع. فإن أتت السلعة على غير الوصف فلا نزاع بين أهل العلم أن البيع باطل. يعني مثلا لو قال له: عندي سيارة موديل 2007 نوعها كذا وصفها كذا كذا كذا، جاء وقت التسليم أتى له بسيارة على غير هذا الوصف، لا خلاف بين أهل العلم أن البيع لا ينعقد لأنه لم يلتزم بالوصف الذي ذكره. جيد. فإن كانت السلعة على الوصف المتفق عليه لا زيادة ولا نقصان، فهل يجوز للمشتري أن يرجع مع أنه قد تم العقد على ذلك؟ ظاهر كلام الإمام هنا قال لا، إنه ما دام لم يرى فله أن يرجع. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وفي رواية عند شروطهم، وبيع السلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع السلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلو كانت الصفات لا يرتبط بها الحكم الشرعي من اللزوم ما أصبح أصلا من بيع السلم فائدة، كما سيأتي بيانه قريبا. وإنما حمل الشوكاني على أن يقول هذا حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا لم يره فإذا رآه فهو بالخيار، فلو صح لكان على العين والرأس، لكنه لا يثبت في الباب شيء حسب علمي، لا يثبت في الباب شيء حسب علمي، والحديث ضعيف. والحاصل أن الشيء الذي لم يرى له حالتان، إن كان على الوصف الموصوف بينهما فليس له الرد، وإن لم يكن على الوصف الموصوف بينهما فله الرد، وهذا أشبه بقواعد الشريعة. نعم.
وله رد ما اشتراه بخيار، وإذا اختلف البيع
وله
رد ما اشتراه بخيار،
وله رد ما اشتراه بخيار إذا كان قد تم الاتفاق بينهما أن لي الخيار أن أرجع هذه السلعة، فله أن يرد ذلك. أو إذا قال له أشتريها على وصف كذا كذا ولم تأتي على الوصف. نعم. سبق بيان هذا من قبل.
وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع.
إذا اختلف البيعان، البائع والمشتري، إذا اختلف البيعان البائع والمشتري، فقال البائع بعت هذه السلعة بعشر، وقال المشتري بل اشتريتها بخمس، فاختلف. الأصل في هذا، أو كان الأصل في هذا، أن يطبق على أي مختلفين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فاختلف العلماء فيما إذا اختلف البيعان ولم توجد بينة، إذا وجدت البينة قضي الأمر، إذا وجدت البينة قضي الأمر، إذا وجدت البينة عند أحد المتعاقدين، البينة عند البائع أو المشتري، قضي بالبينة. إذا اختلف البيعان البائع والمشتري وليس بينهما بينة، فقال بعض أهل العلم القول قول البائع، وقال بعض أهل العلم القول قول المشتري، وقال بعض أهل العلم القول قول من كان في السلعة بيده، إلى غير ذلك من الأقوال. والحجة في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة وغيرهم أنه قال إذا اختلف البيعان. جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وابن ماجه والسلعة أو البيع قائم بعينه، أي أن السلعة المختلف فيها ما زالت قائمة. جاء في بعض الروايات وليس لأحدهما بينة، فالقول قول البائع أو يتتاركان، وفي رواية أو يتتاركا البيع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح يقضي على النزاع في المسألة، إلا أن القول قول البائع بشروط، إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع بشروط. أولا أن تكون السلعة قائمة لم يحصل التصرف فيها بعينها. الشرط الثاني قال وليس لأحدهما بينة. أما لو أن المشتري أتى ببينة فالقول قوله. ولذلك هذان الشرطان من قوله والبيع قائم بعينه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام وليس بينهما بينة. إذن ليس للمشتري بينة والسلعة قائمة كما هي ولا يوجد بينة مع وجود السلعة فالقول قول البائع ولو كانت السلعة في يد المشتري. فعندئذ إما أن يلزم المشتري بقول البائع فيشتري السلعة حسب دعوى البائع أو يتفاركان أو أن يرد هذا إلى البائع سلعته ويرد البائع إلى المشتري الثمن. وهذا الذي جاء في هذا الحديث الصحيح هو الذي يجب أن يتدين المسلم به ربه وأن اختلف أهل العلم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم كذلك إذا اختلفوا في أرض في عقار في سيارة في زرع شريطة وجود السلعة وليس عند أحدهما بينة يرد هذا الحكم الذي ذكرته. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى باب السلم.
سبق الكلام حول السلم وحقيقة السلم أن يسلم المشتري الثمن للبائع على أن يشتري منه موصوفا منضبطا في الذمة إلى أجل معلوم وبوصف معلوم. هذا يسمى سلم. عند كمان آجي لرجل وأعطيه المال على أن أشتري منك بعد سنة 100 كيلو رز من النوع المعين بالوصف المعين بوزن معين إلى أجل معين، فيدفع المشتري الثمن في مجلس العقد ويتأخر استلام الايه السلعة. هذا يسمى سلم. ولا بد أن تدفع المال قبل أن تستلم السلعة، فإن لم تدفع المال فالصحيح أنه ليس بسلم. ولا بد أن يكون بأجل معلوم ووصف معلوم. سبق الكلام حول حديث ابن عباس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم لا يحل السلم على أرض وزرع بعينه، فإن تم السلم على زرع بعينه في أرض بعينها كان هذا من الغرر ومن بيع الشيء المعدوم. إذن لا يبيع أرضا معينة وإنما يبيع زرعا موصوفا في الذمة مثلا من أي أرض كانت. وسبق بيان الفرق بين المسألتين فلا نعيد. جيد. الأصل في هذا حديث ابن عباس أخرجاه في الصحيحين. فإن قال قائل إن هذا البيع هو بيع شيء معدوم، قلنا نعم قد يكون معدوما، إلا أن الشرع رخص في هذه الصورة كما رخص في صورة كما رخص في صورة العرايا، وسبق الكلام فيها. نعم.
هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم،
ولا يجوز بيع ما لا يمكن ضبطه في السلم. لكي يصح السلم لابد أن يكون الشيء المباع مما يمكن أن ينضبط وصفا أو قدرا إلى أجل معين. فإن قال له لك في ذمة 100 كيلو ولم يحدد أجلا صار العقد باطلا لقوله فليسلم أو فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا يجوز أن يدخل في السلم ما لا يمكن أن ينضبط، لا يجوز أن يدخل في السلم ما لا يمكن أن ينضبط. والضبط إما أن يكون بالعدد أو بالوصف أو بغير ذلك مما يمكن أن ينضبط فيه السلم. ففي السلم لابد من شروط: أن يكون المبيع يمكن ضبطه على وصف معلوم، وأن يكون البيع مؤقتا إلى أجل معلوم. ما احنا قلنا أن يكون شيء منضبط بوصف معلوم قدرا أو وصفا، وأن يكون إلى أجل معلوم، وأن يدفع المشتري المال في مجلس العقد. فإن اختل بعض تلك الشروط بطل السلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. واشترط بعض الفقهاء شروطا أخرى، وكل شرط ليس له دليل ولم يتفق عليه أهل العلم فهو مردود على قائله. توسع بعض من تكلم في هذا الباب وذكر شروطا كثيرة، وكل شرط لم يثبت به دليل ولم يتفق عليه أهل العلم فهو مردود على قائله. نعم.
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، ولا يتصرف فيه
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله،
ولا يتصرف فيه قبل قبضه.
يعني صورة المسألة: رجل قال لآخر هذا مال مقابل 100 كيلو رز، ومتى أستلمها؟ قال بعد شهر. فبعد مضي 20 يوما قال المشتري تذكر الرز الذي عندك؟ قال نعم. قال أنا أحوله إلى عدس. اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا يصير من بيع ما لم يضمن وما لم يقبض، لأنك بعت ما هو من حقك قبل أن تقبضه. هذا معنى قول الشيخ:
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله،
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، لأنه إن أخذ غير ما سماه فقد باع على البائع، باع له ما لم يقبض، وهذا لا يجوز. ولذلك جاء في حديث هو ضعيف: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا لو كنا نتساهل كنا استدللنا به لأنه يؤيد ما أقول، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ويكفي ما جاء في حديث ابن عباس وما جاء في الحديث الصحيحة نهى عن بيع الشيء قبل قبضه ونحو ذلك. نعم.
ولا يتصرف فيه قبل قبضه. قال رحمه الله تعالى: باب القرض يجب إرجاع مثله.
هذا الذي بينته من قبل، أن القرض أن ترجع مثله، أن ترجع مثله قدرا، وأما الأمانة لا أن ترجع مثلها وإنما أن ترجع عينها. سبق الكلام في الفرق بين الأمانة والدين. قلت الأمانة أن ترد عين ما أخذت، ومثلت لما أخرجت 50 جنيه واليوم أخرج 100 جنيه، أي نعم ما شاء الله ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم احنا خرجنا المرة اللي فاتت 50، اليوم نخرج 100، يا عالم الأيام مخبية ايه. هذه 100 جنيه لها رقم منتهى بـ02. الأمانة ما معناها؟ انه هذه الورقة المنتهى بـ02 اعطيكها أمانة، ترد نفس هذه الورقة علي، هذه أمانة. الدين أن أعطيك 100 جنيه فترد مثلها، لا ترد نفس الايه نفس. وهنا يظهر لكم صعوبة الأمانة، فان قد يحتاج أن يمد يده إلى الأمانة، فلذلك قال إني أراك ضعيفا فلا تقبضن أمانة ولا تولين ما لا يتم. جانا ولد هنا زعم أنه من طلبة العلم من سنين، والله يغفر لنا وله، ومضى إلى سبيله، فكان معي مبلغ، قلت له يا فلان خذ هذا المال أمانة حتى إذا احتجته كذا وكذا. أخذ المال فتح به مشروع لبن، فلما حل وقت احتياجي قلت يا فلان أمانتي، فمكث سنة لا أراه، جبت وكيل نيابة ورحنا له البيت جبنا الفلوس. وكيل نيابة بس يعني من أهل السنة. يا فلان لي عند فلان. قال لك بينة؟ قلت ما عندي بينة، هذه أمانة. قال طيب كتبتها؟ قلت أنا داينته علشان أكتب. قال الحل؟ قلت والله أنت وكيل نيابة وأنت بتوع الفلوس. قال طيب أمر عليك اليوم. جيت وراكب عربية ورحنا إلى ذاك المزعوم أنه من طلاب العلم، وغاب عني سنة، ودققنا عليه البيت خراج، فلما رأني قلت له أنا خالد هذا وكيل نيابة كذا وكذا. قال أنت واخذ من الرجل ده كذا؟ قال آه. قال اديله فلوسه دلوقته. الحاضر. خدنا الفلوس ناقصة 1000 جنيه أو 500 جنيه. قلت إيش عملت؟ طال عملت محل لبن. قلت طيب ناخذ بـ1000 جنيه جبنة ولبن، خدنا علب جبنة ووالأخير. انظر كيف يضيع العبد دينه، انظر كيف يضيع العبد دينه. لماذا؟ لأن الأمانة شديدة، لا تقبضن أمانة. ليه؟ لأنك تلزم أن تردها بعينها. من يستطيع هذا؟ رجل افتقر ومعه أمانة 100,000 جنيه، زي ولد قاعد معاكم دلوقتي ربنا يستر عليه، بس هو صاحب دين وعنده أمانة وحطتها في الدرج وحطتها في كذا، كل يوم يرى في المنام رؤية أن الفلوس اتسرقت. فأخبرني قلت تأويل رؤياك يا فلان أنك تحمل هم دين الناس، خايف أنت على الأمان. طيب إيش اللي يجرك إلى أنك تتعب قلبك وفكرك كل ليلة ترى في المنام فلوس اتسرقت؟ ردها على أصحابها إن أمكن، وإلا اقبض الأمانة وكن رجلا. إياك أن تترجل في غير موضع الرجولة، وأنكذا في موضع الرجولة، تكن رجلا في أمر الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا هو الدين عند معترك الأحداث، والأحداث عندئذ يأتي دين الرجل يظهر. وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فاختبره في النساء والمال. إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إذا عرض له فتنة النساء وفتنة المال، فقل لا بل ندر من يصبر على ذلك، والله الذي يسلم العباد. مشي عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى
نعم.
يجب إرجاع مثله، ويجب أن يكون أكبر أو أكثر، إذا لم يكن مشروطا.
نعم سبق بيان ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوه، قالوا نجد لا نجد مثل بكره أو مثل كذا، قال اقضوه خيرا منه، قالوا لا نجد إلا خيرا منه، قال اقضوه فإن خياركم أحسنكم قضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال دايمت أو أعطيت رسول الله أو دايمت رسول الله فرد علي خيرا منه، دون أن يشترط ذلك من قبل، دون أن يشترط ذلك من قبل، وسبق الكلام في هذا. نعم.
ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض.
نعم سبق الكلام في هذا، لا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. نعم أحسن. وبهذا نكون ولله الحمد والمنة قد أنهينا كتاب البيوع وباب الربا وباب الخيارات وباب السلم وباب القرض. سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن بعض صور البيوع المعاصرة، التعامل بالفيزا كارت، التعامل بالبورصة، التعامل ببيع وشراء الأسهم والسندات، وبيع ما يسمى بالضمانات البنكية والشيكات والحوالات. نتكلم بقدر ما يسر الله عز وجل، بحيث يكون كلامنا في الدرس القادم حول بعض البيوع المعاصرة. نعم حد له سؤال. نعم قم يا عبد الرحمن، الولد دعوزك. نعم ايش عندك عبد الرحمن؟ اشيلك يا عبد الرحمن، خذ يا عبد الرحمن لتف. نعم المصرر. تمام نعم. جيد سؤال مفيد، سؤال مفيد. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الرد في المصرات أن يرد معها صاعا من تمر مقابل الحلب، كما جاء في رواية مسلم في حلبتها شاة صاع من تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترى سيارة وانتفع بها، فهل يرد مع السيارة شيئا كما أنه يرد مع المصرات من الإبل أو الغنم صاعا من تمر مقابل ما انتفع من اللبن؟ الظاهر لا، لا لا يرد شيئا في غير ما ذكر في المصرات. قد ذكرت حديث الغلام أو حديث العبد عندما اشتراه الصحابي رضي الله عنه فوجده معيبا فرده بالعيب، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد معه شيئا آخر. واضح؟ هذا يدلنا على الفرق، هذا يدلنا على الفرق. ولكن ما كان من الإبل أو من الغنم فيما يتعلق باللبن وحلب يرد صاعا، فإن اشترى مصرة ولم يحلبها وتيقن أنه قد غش ولم يحلب لم يرد معها صاعا من تمر، إنما أمر بالصاع مقابل الحلب. هذا الذي يظهر، وأنا لا أدري ماذا يقول علماؤنا، لكن هذا هو الظاهر. لكن يرجع إلى هذا الأمر إلى علماء الزمن، ننظر هل لهم في هذا اجتهاد. فإن قال أحد بهذا القول الذي أقول به الآن فهو ظاهر الحديث. واضح؟ نعم. ها. لا تفتحوا علينا مسائل البيوع مرة أخرى. نعم
واحد كل لحظة
سؤال جيد. واحد قال لواحد اعطيني 100 جنيه، قال خذ هذه 100 ولكن ادعو لنا. لا، لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، هذا لم يفعله السلف ولم يأتي في السنة، واضح؟ وقد ذكر الإمام زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم، هذا الذي يعلق في ذاكرتي بسند صحيح عن عامر الشعبي أو عن النخعي، الشك مني لكن إسناده صحيح، قال كان يلقى القوم بعضهم بعضا لا يقول ادعوا لي ادعوا لي، كان يلقى القوم بعضهم بعضا لا يقول ادعوا لي ادعوا لي، هذا ذكره زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم أو نحو ذلك وإسناده صحيح. لم يكن من عهد السلف أن يفعلوا ما نفعل الآن، ادعوا لي يا فلان ادعوا لي، كلما لقيه قال ادعوا لي، هذا غلط. قال شيخ الإسلام إنما كانوا يفعلون ذلك عرضا، يعني أن يفعل ذلك شيئا عارضا، هذا ورد عن السلف وثبت في السنة بين الصحابة في آثار وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ولم يكن الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر يطلبون منه الدعاء إلا ما كان يرد في بعض المواضع العارضة، قال شيخ الإسلام كما طلب ذلك أبو هريرة وغيره. إذن يكره أن يقال ادعوا لي ادعوا لي إذا كان هذا على سبيل الديمة، كذلك يكره أن يربط ذلك بالدين، وأخشى أن يكون هذا من باب تعجل الأجر. نعم.
هل بيع السلم يتعارض مع بيع ما لا يملك؟
لا يهمنا يتعارض أو لا يتعارض، يهمنا هل استثناه الشرع أم لم يستثنه؟ جوابك بس. بعض العلماء قالوا أن بيع السلم من بيع ما لا يملك، من بيع المعدوم، ولكن رخص فيه، ونازعهم آخرون قالوا لا، ليس من بيع المعدوم، بل هو من بيع آخر وعقد آخر. الخلاف خلاف لفظي والحقيقة واحدة، ولذلك قلت رخص الشرع في السلم كما رخص في العرايا، والتوسع في الألفاظ مما لم يجري عليه عمل السلف، وإنما كثر هذا من بعض المتأخرين، واضح؟ نعم. رجل باع ذهبا وأقرض أخاه مالا، عند الرب يرد ماذا؟ يرد مثل ما أخذ، فإن أخذ منك ذهبا رد ذهبا، وإن أخذ منك مالا رد مالا. إن أخذ منك ذهبا فرد مالا وقع الربا. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون يدا بيد، فإن أخذ ذهبا لا يرد قيمته، فإن رد قيمة الذهب وقع الإيه؟ وقع الربا، وسبق بيان ذلك، واضح؟ إن أخذ ذهبا يرد ذهبا، إن أخذ فضة يرد فضة، إن أخذ طعاما شعيرا رزا يرد مثل ما أخذ. نعم، واضح؟ نعم.
أنا ولي واحد مبلغ سلعة، السلعة إذا عزلت عليه إنه يرضى نفسها، بس يقدر يرضى بسلعة تانية، والبيع رضي بحمد الله.
يجوز أن تبدل السلعة في الرد بسلعة أخرى إذا لم يكن هذا من جنس الربويات، إذا لم يكونا ربويين سبق بيان ذلك فيجوز المبادلة كيف شئت. واضح؟ شريطة أن لا يكون كلا السلعتين من الربويات. واضح؟ نعم. الايه؟
صاع.
النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر لا تمراء. صاعا من تمر لا من قمح. صاعا من تمر قال لا تمراء. السمراء يعني القمح. فالنبي قال صاعا من تمر. واضح؟ نعم. صاع يا حبيبي. صاع. والصاع أربعة أمداد. والمرد ما يجمع أو ما يملأ كفيك مضاعفة. الصاع أربعة كفوف أربع حسنات. الصاع أربع حسنات. واضح؟ اي نعم. فهم محمد؟ نعم يجوز اشتراقا في العقد زيادة في زمان. كل زمن تزيد الإيجار يزيد بمعدل كذا وكذا وكذا. ما فيها شيء. لو ايه؟
لو كل
اللي هو اللي بيسموه مقدم الايجار ويخصم صاحب الملك يخصم منه من الايجار ما في مانع. اؤجرك هذه الشقه ب 100 جنيه 50 مدفوعه نقدا وتدفع لي 1000 جنيه يخصم منها كل شهر 50 ما في مانع. واضح؟ نعم. لا بيع السلم يتم الاتفاق على كل شيء في مجلس العقد وإن زادت السلعة بعد ذلك أو نقصت لا تؤثر. يعني اتفقنا على 100 كيلو رز سعر الكيلو 2 جنيه وقت التسليم سعر الكيلو أصبح بثلاثة جنيه تحاسبنا على كم؟ على 2 جنيه. واضح؟ أين؟ هاي حسن.
حكم البيع المنهي عنه
حكم البيع المنهي عنه إذا تم لوجود فساد في السلعة كان الأمر بالخيار. وأما السلعة إذا كان منهي عنها لذاتها كبيع الخمر فيكون العقد من أصله باطلا. واضح؟ اي نعم. نعم. لا 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 اترك فضيلتنا. ايوه ليك ورد بلدي كده فلاح. لا يا اخي من حين ان يعرف عيبها حتى لو مضت سنه من أين له أن يعرف عيب هذه السلعة؟ هذه المصرة كيف يعرف عيبها ما لم يحلبها؟ لم يعرف إلا إذا أخبره من يثق به. واضح؟ إذن هذه الثلاثة بعد أن يعلم عيبها. واضح؟ نعم. سل من يفتي بحلية هذه الجمعيات. نعم. نقدر يشهم مهاجو كذا في حاجة سبق الكلام في الجمعيات قلت للعلماء فيها قولان حسب اهدوا اصبر ها أو خير ايش عندك؟ اسأل يا اخي اخوك يا حبيبي.
ظهر العيد بعد 3 ايام
يا حبيبي الثلاثة أيام بعد أن يعلم عيبها، ليس الثلاثة أيام من يوم اشترى، لا، من يوم أن علم بعيبها أخذها ضرعها مليء باللبن. متى يعلم أنه غش؟ قبل أن يحلب أو بعد أن يحلب؟ طيب حلبها بعد أربعة أيام، متى تبدأ الثلاثة؟ من أول ما حلبها وظهر له عيبها. واضح؟ هذه مشكلة بتواجهنا. ذهب رجل اتفق مع نجار على انه يصنع له اوضة نوم، ظهر عيبها بعد ستة اشهر. واضح؟ يحكم اهل الخبرة ان كان هذا العيب من اصل الصنعة له الرد، وان كان هذا العيب حادثا على السلعة، لان ممكن انا اشتري ثلاجة وبسوء استعمالي تشرق، وممكن اشتري ثلاجة وفيها اصلا عيب، فيفرق بين العيب حالة البيع وكانت معيبة، وبين العيب الذي طرأ مني انا عليها. واضح؟ فما كان من العيوب في السلعة نفسها عند بيعها فله الخيار في الإرجاء، وإذا كان العيب طارئ على السلعة من المشتري فلا ضمان ولا خيار له. واضح؟ اي نعم. آخر سؤال لكم. ها محمد سعد علشان بيصلح لي الحاجات السباكة بتاعتي. وبحسبه يعني خد مني ما اعرفش كام، 2000 ولا 1500 في الشقة هنا. لكن الحاجات البسيطة حنفية وكذا معادي، لكن اقسم عليه انه يحاسبني زي الغريب. مش حصل؟ اقول له اقسم بالله علشان لما اجي في الدرس اشد عليه بمزاج. عايز ايه يا محمد يا سعد؟
طب يا شيخنا غاب عننا العيب، ما اعرفش لا مني ولا من اللي هو بيعني.
جيد.
ولا اهل المطعم نفسهم يعرفوا يطلعوه.
جيد. ظهر عيب ولم يستبن، أهو من أصل حال السلعة قبل شرائي أم هو من فعلي أنا؟ عندئذ الأصل أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فالأصل أن البيع تم، فلا يرد على البائع لوجود ذلك الأصل. الأصل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرقا فلا رجوع حتى يثبت ما يدل على أن هذا البيع إنما هو منشأه من عند البائع. واضح؟ والله أعلم.